الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. في هذه الآية من الفوائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغيب، وذلك بالصد عن سبيل الله. ومن فوائدها أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل الخير أو يرغبك في فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى، لأن هذه سبيله. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط، فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله. وإلى هذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن فوائد هذه الآية الحث على لزوم الشرع لأنه سبيل الله، وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل لأنه غاية المطالب. ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه سبيله الذي يوصل إليه. ومن فوائد هذه الآية أن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان، وهو أعظم ممن صد عن سبيل الله من لم يؤمن، لأن هذا رفع والأول منع، والرفع أشد، رفع الخير أشد عقوبة من منعه وأشد جناية. ومن فوائد هذه الآية سوء القصد في أهل الكتاب، حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجا. وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم، فللنصارى دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن، لأنهم يريدون أن يسلك الناس سبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي. وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله، النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. فهم الآن يدعون أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام القول بالتثليث، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس، يقولون إنها ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد. هذا معقول هذا؟ لكن هذا من ضلال النصارى، لأن النصارى ضالون حتى الأمور العقلية لا يهتدون إليها، وكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. على كل حال هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منهم والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهم، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. والإخلاص والتوحيد موافقان للفطرة السليمة، لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا، لكن مع الأسف أن المسلمين في غفلة. فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلا، وأيضا إلا قليلا في بلادهم. أما أولئك النصارى المنصرون فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال وبحسن الخلق حتى ينخدع الناس بهم. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطل وأن الحق في خلافهم، لقوله وأنتم شهداء وأنتم شهداء، لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. ومن فوائد هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ورقابة، لقوله وما الله بغافل عما تعملون. ومن فوائدها أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، وهذا كثير في القرآن. قال الله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، أولا هذا الحكم مصدر بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب، والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام تجب العناية به. ثم صار النداء موجها للذين آمنوا من باب الإغراء، لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم، كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا، يعني أن مقتضى رجوليتك إيش؟ أن تفعل هذا. فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا، فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الخطاب لوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان، ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان، لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدع ما نهي عنه. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا في أسنة
يدرسون الناس ينكرون لا يألفونها، ربما إذا فعلوها يعني ينفر الناس منها، هل نقول فعلها من الصد يعني؟
لا يمكن. يعني يقول بعض الناس يفعل سننا لا يعرفها الناس ينكرونها، فهل نقول إن فعلها من الصد عن سبيل الله؟ لا، ما نقول إنها من الصد، لكن قد نقول إن تركها من باب التعليف من سبيل الله، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على غوار إبراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليهم من الفتنة.
نرى ان البدل والهواء يعني الوسط قد ناس
اصلا
اليه
ايش
يعني نرى ان التيارات الاخرى غير الاسلام الناس اصلا اليها دخولا فيها من شيوعيه واشتراكيه ونصرانيه وغير ذلك، حتى ان البلاد الاسلاميه مستبدده.
نعم، ايش السبب في ذلك؟ ان هؤلاء نعم هذه مخالفه للفطره، لانه وجد دافع قوي يقوى على الفطرة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهؤلاء تجد أنهم عاشوا في أحصان الشيوعية مثلا، أو درسوا آراءه وأفكاره، أو عاشوا في أحضان الغرب ودرسوا آراءه وأفكاره، فصار هذا المانع حائلا دون مقتضى الفطرة. وإلا لو ترك الناس وشأنهم لكانوا على الفطرة.
طب الله تعالى هو
طلب الله لأهل الكتاب،
هل هو لعلماء
أهل
الكتاب
ولا
يشمل جميع؟
الآن تشمل كل من صد عن سبيل الله سواء كان من العلماء أو من المتعصبين. نعم العام فيه عوام الآن يجادلون وهم عوام، يجادلون وهم عوام، أحيانا يجادلون بأفعال المسلمين يقول هذا شوف الإسلام عندكم كذب وغش وخيانه وخديعه وما اشبه ذلك فيجادل. نعم ذو هذا
المنظمات الطلبيه الاسلاميه شيخ رفعت شعار يعني اخلع عنك الاسلام قيود اخلع عنك لباس الفقر والجوع.
نعم
كذا
نعم.
وما زال بعض الاسلاميه شيخ يجاملونهم
والله هذه كون الناس يجاملونهم ويسكتون في مقابله هؤلاء لا شك انه ضعف ايمان، لا شك أنه ضعف الإمام. والواجب على المسلمين على الحكام أولا القادرين على أن يبثوا الإسلام ضد هؤلاء الواجب عليهم أن يقوموا لله عز وجل صد هؤلاء، وأن يكونوا لجانا في الأمة الإسلامية تدافع هذا الشر. هنا
الله إذا كان
هذا
الكتاب كفروا بآيات الله ويصدون عن سبيل الله
الله تعالى نعم. هذا من إقامة الحجة عليهم وشدة التوبيخ لهم، يعني أنتم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون، فهذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم. لا أبدا مدح، هذا تأكيد المدح الذنب ما يشبه المدح. لأن أهل القرآن متمسكين به، لكن هؤلاء أهل الكتاب وخالفوه فكان هذا أشد. نعم أحسن
الله إليك، ما هو أفضل الرد على مقولتهم التكليف؟
نعم أفضل الرد أن نقول قال نبيكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم. وهذان الإلهان اللذان زعموهما مخلوقون، المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة، فكيف يكون هذا إله؟ هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرع فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه.
بعض الدعاة يرغب في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته، وبعضهم يرغب في يجوب البلاد شرقا وغربا، وإذا قيل له ادعو أهلك وجيرانك فقال يعني يرغب في أنه يدعو من يكون خارج البلاد،
قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. سيبدأ الإنسان بأهله، لكن الإنسان يرغب أن يدعو من خارج لأن أهله على الشر ما عندهم إلا معاصي أهو من الكفر، فهو يقول أنا أدعو الناس للدخول في الإسلام، أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاية قوية غاية ما هنالك ينصح عن المعصية حتى يدعوها. نعم نقول الترك ترك تعطيل وترك تأليف، ترك التأليف أن يدع هذا إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ويوضح لهم من هذا سنة حتى يطمئن. أما ترك تعطيل يقول أنا أعطل السنة لأن الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب. نعم. إلا تكون من صفاته لأن الوصف إما إثبات وإما نفي، فإذا قلت فلان ليس يظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا مثل. نعم لا يظلم بكمال عدل. إيه لابد ما في نفي المحض، يعني إثبات الله ما فيها نفي المحض أبدا. هنا نقول ثبوتية وسلبية، والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا كملت كمال عدل.